التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين، فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، أنا يا مولاي مولى لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم، يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني وأحسن ضيافتي، فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، بنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار، يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار، إنا بالهادي ربي من يدعوك بانكسار، ربنا تب علينا واعفو عما جانينا، بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار، واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب
أشاد طير الهذا. يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي نبي.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقات الماضية عن آية النسخ في القرآن الكريم، وتعرضنا لاتجاهات المفسرين وموقف المفسرين من الآيات المنسوخة والآيات الناسخة، وتحدثنا كذلك عن الأهداف الأساسية لظاهرة النسخ في القرآن الكريم، وقلنا هي أهداف من أجل تثبيت المؤمنين ومن أجل قيمومة القرآن على واقع الحياة ومن أجل تحقيق تلك القيمومة وتلك القيادية للقرآن الكريم، وكذلك مواكبة الأمة في تطوراتها وفي مسيرتها الصاعدة. فجاء ظاهرة النسخ لتحقق كل تلك الأهداف الكبيرة ولتبني الأمة القائدة الشاهدة ولتضع الأحكام بصورة نهائية، بحيث هذه الأحكام تكون صالحة لكل زمان ومكان. بعد أن تحدثت الآية عن النسخ قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية المباركة جاءت بعد آيات النسخ في سورة البقرة. هذا السؤال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، يبدو أن البعض من المؤمنين قد انخدع فيما يثيره اليهود من شبهات واتهامات للمنهج الإسلامي من خلال ظاهرة النسخ، فقالوا: كيف يمكن لله سبحانه وتعالى أن ينسخ حكم بدل حكم جديد، والحال أن الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، فلا يمكن أن يصدر حكما ثم يتبين بعد ذلك أن هذا الحكم خاطئ ليأتي بحكم جديد. هذه طبعا الشبهات حتى يثيرها اليوم المستشفقون في كتاباتهم، ويثيرها أعداء الإسلام من أن ظاهرة النسخ تمثل ثغرة في القرآن الكريم، ولكن القرآن الكريم يقول على العكس من ذلك تماما، أن النسخ لم ينطلق من عدم معرفة الله سبحانه وتعالى ومن عدم علم الله سبحانه وتعالى بالمصالح المستقبلية، بل انطلقت ظاهرة النسخ من المصالح في تربية الأمة التربية التدريجية، وفي إعطاء الأمة الزخم التدريجي بعد ذلك ليتحول الحكم إلى حكم نهائي. هذه الظاهرة، ظاهرة النسخ، في الحقيقة هي خير للمؤمنين، وهي لا تعني عدم علم الله سبحانه وتعالى، بل تعني أن هناك مصلحة في إقرار حكم، وعندما ينتهي أمد هذه المصلحة وعندما يحقق هذا الحكم أغراضه وأهدافه التربوية والسياسية التي جاء من أجلها، بعد ذلك يأتي حكم جديد ويأتي تشريع جديد، كل ذلك بحكمة الله سبحانه وتعالى وبعلمه. إلا أن اليهود حاولوا، كما اليوم نرى اليهود في بعض كتاباتهم يحاولون أن يطعنوا بالقرآن من خلال ظاهرة النسخ، ويقولون أننا لا نستطيع أن نثق بالتشريعات القرآنية لأن التشريعات قد تكون منسوخة، ونحن لا نعلم ولا نعرف الناسخ من المنسوخ، ولهذا فإن القرآن يعتبر كله في حالة إشكال من قبل الناس، فقد يعتمد إنسان على حكم وبالنتيجة يكون هذا الحكم مثلا منسوخا والحكم الآخر هو الذي ثبت. هذه الإشكالية صدق بها بعض المؤمنين المسلمين في صدر الإسلام الأول، فراحوا يسألون، على ما يبدو يسألون الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأسئلة التي تنم عن التشكيك وتنم عن عدم الثقة بالمنهج الرباني وعن عدم الثقة بالقيادة الإسلامية. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية، الآية الثامنة بعد 100 من سورة البقرة. يبدو أن هذه الآية جاءت جراء من خدع به بعض المسلمين فيما أثاره اليهود من شبهات واتهامات حول المنهج الإسلامي، فراحوا يوجهون الأسئلة للرسول القائد صلى الله عليه وآله، وهذه الأسئلة يبدو عليها طابع التشكيك وعدم الثقة، حيث كما قلنا سابقا أن اليهود حاولوا أن يثيروا مسألة النسخ من جديد، كما في بيت المقدس عندما توجه المسلمون أولا إلى بيت المقدس ثم جاء النسخ وتوجهوا إلى الكعبة المشرفة، حيث أثار اليهود حملات تضليلية حول هذا التغيير والتبديل بقولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهذه الآية ستأتينا في سورة البقرة إن شاء الله تعالى، ولهذا جاءت الآيات لترد عليهم ما يقولونه، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إنه استنكار لتشبه بعض المسلمين بقوم موسى عليه السلام في تعنتهم وطلبهم للبراهين والخوارق، فقد كان بنو إسرائيل يعيشون التشكيك بالقيادة النبوية، فينطلقوا في إثارة الأسئلة التي تنم عن عدم ثقتهم وعدم اطمئنانهم بقراراتها، وهذا ما شهدناه في قصة البقرة والأسئلة الفضولية التي وجهها بنو إسرائيل إلى موسى عليه السلام عندما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لقد قالوا له أتتخذنا هزوا لأنهم لم يدركوا العلاقة بين إحياء القتيل وبين ذبح البقرة، وعندما لم يدركوا تلك العلاقة فإنهم لم يعتمدوا على حكمة نبيهم وقائدهم ومنقذهم موسى عليه السلام فيستسلموا لأوامره ويستجيبوا لطلبه، بل تصوروا أن أمر موسى عليه السلام لم يكن صادرا من موقع الجد، بل هو صادر من موقع الاستهزاء والسخرية، ولهذا قالوا أتتخذنا هزوا؟ فقال لهم موسى عليه السلام بكل حسم وصلابة: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الجاهل هو الذي يستهزئ بالآخرين، ولم يقل لهم أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، وإنما أعطاهم سبب الاستهزاء بالآخرين والسخرية بالآخرين وهو الجهل. وقد تحدثنا عن ذلك في تفسير هذه الآية المباركة. واستمر بنو إسرائيل في أسئلتهم التعنتية التي تشي بعدم ثقتهم أولا، كما وتشي بهروبهم من القرار، فإن طبيعة بني إسرائيل المتمردة قد جعلت موسى عليه السلام يعيش معهم العنت والمشقة، حتى أننا نجد القرآن الكريم يركز على صراع موسى مع قومه أكثر مما يركز على صراع موسى مع فرعون، وهذا نجده في الأمم التي تعيش التعنت تجاه قيادتها، مما يجعل القيادة تصرف معظم وقتها وجهودها في حل المشاكل الداخلية، مما يسبب عدم التفرغ للعدو الخارجي الذي يتربص بالمؤمنين الدوائر. وكلما انشغل المؤمنون في خلافاتهم الداخلية كلما سنحت الفرصة للأعداء بأن يوجهوا ضربتهم، بل إن كثيرا من هذه الخلافات الداخلية مصدرها أولئك المنافقون الذين يشكلون الطابور الخامس للعدو الخارجي. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ إن الآية المباركة لم تذكر ما هي الأسئلة التي سألها قوم موسى، ولم تذكر كذلك ما هي الأسئلة التي سألها المسلمون، ولكننا من خلال الآيات الأخرى والسور الأخرى وقصة موسى مع بني إسرائيل نجد أن اليهود قد سألوا موسى أسئلة عديدة. سألوه أن يرى الله جهرة، وسألوه أن يجعل لهم إلها عندما مروا على أناس يعبدون الأصنام، وسألوه أسئلة تدل على تعنتهم وعدم ثقتهم بالقيادة. إن هذه الأسئلة المتنوعة والمتعددة لبني إسرائيل تدل على أنهم أمة متمردة لا تعيش الثقة الكبيرة بالقيادة النبوية، ولا تعيش الثقة الكبيرة بالمنهج الرباني. أسئلة تريد أن تشغل القيادة في صراعات جانبية ومشاكل داخلية، مما يجعل القيادة غير قادرة على أداء مهمتها بصورة متكاملة. إن أسئلة بني إسرائيل المتعنتة لا تختص بهم، بل هو مرض قد يصيب أي أمة تعيش التمرد وعدم الشعور بالمسؤولية، مما يجعلها تقف حجر عثرة في طريق قيادتها. لقد كان الرسول صلى الله عليه وآله يعاني من الداخل، حيث المشاكل الداخلية التي كان يثيرها المنافقون وضعاف الإيمان، ولهذا نجد أن القرآن الكريم قد خصص مساحات واسعة في الحديث عن المنافقين باعتبارهم العدو الأخطر المتخفي في الصفوف الإيمانية، والذي يثير الإشاعات والأسئلة التشكيكية من أجل أن يثبط المؤمنين ويحدث البلبلة في صفوفهم. فنجد في معركة أحد مثلا حاول بعض المنافقين وبعض ضعاف الإيمان أن يثير سؤالا تشكيكيا خطيرا، وهو هذا السؤال: أن هذا يعني من أين جاءتنا هذه الخسارة؟ وهذا هناك تشكيك بالقيادة الإسلامية. أن هذا القرآن أجابهم جوابا حاسما: قل هو من عندي أنفسكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل ثم نشر لم يتغير قلبه.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في مدح الأنبياء والأوصياء لأنفسهم، ومدح المعصوم لنفسه يختلف عن مدح غير المعصوم، لأن أفق المعصوم يختلف، ذاتية المعصوم تختلف. المعصوم هو الرسالة المجسدة، كذلك الهدى الإلهي. الهدى الإلهي للإنسانية للبشرية لابد من شخص يجسده حتى يعرفون كيف، وإلا نظريا يتيهون ويضلون، يفسرون الأمور تفسيرات مختلفة، هذا إذا أرادوا أن يطيعوا. هؤلاء الحجج لله على عباده الأنبياء والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم، وجودهم رباني موحد، ليس عندهم شخصية غير ربانية وشخصية ربانية. النبي صلى الله عليه وآله هو الدين، هو القرآن، هو الإسلام، سلوكه، فكره، عمله هو الشخصية الربانية، ليس له شخصية أخرى. كذلك المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم، فعندما يمدحوا أنفسهم أو يفتخروا بأنفسهم يريدون أن يوجهوا الناس ليفهموهم، ليهتدوا بهداهم، ليهتدوا بنورهم. مثلا نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام من خطبه في خطبة من الخطب العظيمة البليغة المليئة التي نشكر الله أنه وصلتنا قطع من هذه الخطب، دونها المدونون، كانوا يكتبون، مع أن الخلافة نهت عن تدوين حديث النبي صلى الله عليه وآله، لكن هناك مخلصون أهل البيت عليهم السلام كانوا يكتبون. كذلك في عصر علي عليه السلام كان يأمرهم أن يكتبوا، وفي مسجد الكوفة كان هو يخطب وناس يكتبون. وكم نلاحظ في التاريخ أنه يقول قرأها لي من دفتره، كتبها، يعني كتب الخطبة. وهذه الخطب لم تصلنا كلها، خطب أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن الذي وصلنا فيه علم غزير. ومما وصلنا من كلامه عن نفسه عليه السلام يقول: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان، الذي كان منا من موقف من السقيفة، من موقف من حرب الجمل، من حرب صفين، من غيرها، لم يكن هذه المعارضة منا طمعا في سلطان، ليست من أجل الدنيا. اللهم إنك تعلم، أنت تعلم أني أنا مأمور من رسولك أن أبين الحق وأن أهدي الأمة إلى الحق. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، في نص لنرد المعالم من دينك. لماذا قالوا لنرد؟ لنرد يعني حتى نثبت، مثل ننهل من هذا النهر، من هذه الشريعة، حتى ننهل من هذا النبح. هذا لنرد. ولكن يمكن لنرد المعالم من دينك. معالم الدين كانت مهددة في خطر، لأنه من الأساس القبلية رجعت، حالة الصراع القبلي رجع، الأنانية الذاتية. وهم يصفون حالتهم الصحابة أنه بس فقدنا النبي صلى الله عليه وآله كأنه سلب منا كل شيء، ورجعنا إلى حالاتنا القبلية والصراعات والموازين القبلية السقيفة. ما الذي ساد فيها؟ بأي ميزان؟ على أي ميزان قامت الخلافة؟ على ميزان سلطان محمد ونحن قريش أولى به وأنتم الأنصار غرباء وإلى آخره. إذن الحالة القبلية هي التي حكمت. ولذلك أنا أقرأها: لنرد المعالم من دينك. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطلة من حدودك. معناه كان وضع الإسلام في خطر. اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب. أول من أجاب نبيك ورسولك أنا. أنت تعرف لم يسبقني إلا رسول الله بالصلاة، وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فيكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الجائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة، إلى آخره. يبين لهم أوصاف الإمام الذي ينبغي أن يكون. هذه الأوصاف ضرورية، حتى لو تنازلتم عن العصمة هذه الأوصاف ضرورية في من تولونه عليكم. ثم يقول عليه السلام في خطبة أخرى، يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن نفسه معه أيضا، يقول: أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب. شاب 24 سنة عمره وضع بكلاكل العرب، أبطال العرب دوخهم. علي بن أبي طالب كان عضد النبي صلى الله عليه وآله الذي اسمه في قبائل العرب إذا ذكر يرتجفون منه، يخافون منه لما فعل في بدر وأحد والخندق وغيرها. أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب، وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر. ثم قال عليه السلام: ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا وليد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه، ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. تربية النبي صلى الله عليه وآله. ثم قال عليه السلام: وقد قرن الله تعالى به من لدن أن كان فطيما. النبي صلى الله عليه وآله لم ينشأ نشأة عادية أيضا، منذ أن كان فطيما قرن الله به أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم، ويعلمه محاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه. منهج، مدرسة، جوهم ليس مثل جو الآخرين. النبي صلى الله عليه وآله معصوم من صغره، وكل الله به ملكا يرعاه يراقبه من لدن أن كان فطيما، ثم أنا رباني هو بتربيته، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به. ولقد لقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ثم يتكلم ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة. هذا الكلام عن نفسه صلوات الله عليه من أجل أن يعرف الناس قيمة الإسلام والهدى الذي يتجسد فيه ويتبعوه ويهتدوا به، سلام الله عليه والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة والفاطمة.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح. هذا الدعاء المروي عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، عظيم القدر وكثير المضامين، بصوت القارئ الحاج مهدي سيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة من الله وبركاته، معكم بتوفيق الله في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. روي في كتاب فقه الرضا عن ثامن الحجج علي بن موسى الرضا أنه صلوات الله عليه أوصى شيعته فقال: لا تحدثوا أنفسكم بالفقر ولا بطول العمر، فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل، ومن حدثها بطول العمر حرص. مستمعينا الكرام، افتتحنا لقاء اليوم بالكلمات الرضوية التي استمعتم لها قبل قليل، وهي من الوصفات الناجعة في وقاية المؤمن من اثنين من أخطر الأمراض المعنوية، تكمن خطورتها في شل الإنسان عن الاستفادة الصحيحة من النعم الإلهية وصده عن التمتع بها بالصورة التي تجعلها وسيلة للحمد الصادق لقديم الإحسان تبارك وتعالى، ووسيلة لإعمار آخرته وحياته الخالدة فيها. لنستمع معا أيها الأفاضل إلى توضيحات هذا المجمل من أخينا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات. لاحظوا جمالية الموعظة الرضوية عندما يخاطب الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهو وريث الرأفة المحمدية، يخاطب شيعته موصيا: لا تحدثوا أنفسكم بالفقر ولا بطول العمر. إذن هنا مرحلة متقدمة عن مرحلة الانشغال النفسي والانشغال القلبي بدفع الفقر وتمني طول العمر، مرحلة تتمثل بأن لا تفكر أساسا بالفقر وطول العمر، لا تتحدث مع نفسك فضلا عن أن تنشغل بها. إذن هو يريد الإمام سلام الله عليه أن يدفع عن شيعته خطر وأذى هذا الانشغال وحمل هم الفقر وهم المعيشة المضمونة من قبل الله تبارك وتعالى، وطول العمر أو مقدار العمر الذي قسمه الله تبارك وتعالى بين عباده ضمن آجال محفوظة. يريد أن يبعد عنهم أذى الانشغال بذلك عن العمل الصالح من خلال دعوته إلى عدم التفكير به فضلا عن الانشغال به. ولكن لماذا يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لنا أن نحدث أنفسنا أو أن نفكر بأمر الفقر وطول العمر؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه مجيبا عن هذا السؤال: فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل، ومن حدثها بطول العمر حرص. إذن هنا الإمام سلام الله عليه مثلما يوصي بعدم تحديث النفس وعدم التفكير والانشغال بالفقر وطول العمر أو الخشية من الفقر والخشية من أو تمني طول العمر، يبين لنا لماذا. هذا احترام لعقل الإنسان، احترام لاختيار الإنسان. إنا هديناه النجدين، هذه منطلق ما هذه الوصية منطلقة من الآيات الكريمة. الله تبارك وتعالى احتراما لعقل الإنسان هداه النجدين، لم يكرهه، لم يجبره على اتباع طريق معين، يقول له: أنا بينت لك الأمور، أنت اختر ما شئت، ولكن من يختار الهدى تكون عاقبته الحسنى، ومن يختار الضلال والجهالة والعياذ بالله تكون عاقبته السوء. يقول صلوات الله وسلامه عليه في بيان ضرر تحديث النفس بالفقر أنه يؤدي إلى البخل، والبخل والعياذ بالله من أشد الأمراض النفسية خطورة، لأنها أولا تحجب الإنسان وتصده عن أداء الحقوق الشرعية، وثانيا لأن هذا المرض النفسي يؤدي بالإنسان إلى عدم الاستفادة من نعم الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أنعم على الإنسان بالثروة لكي يصرفها، لكي يتمتع بها، لكي يستفيد منها فيما يرضي الله تبارك وتعالى، لكي يستشعر من خلال التمتع بهذه الثروات وبهذه النعم بإحسان الله، بلطف الله، فتخرج الحمد لله رب العالمين من أعماق قلبه. هذا بالنسبة لضرر الفقر. أما بضرر بالنسبة لضرر طول العمر أو تمني طول العمر، تحديث النفس بطول العمر، أتمنى أن يطيل عمري، فإنه يؤدي إلى الحرص. الحرص هو أيضا مرض نفسي قريب من مرض البخل، يؤدي بالإنسان إلى أن يحرص على المتعة الدنيوية، يحرص على المتعة الدنيوية بحيث يحجزه عن أن يحول الدنيا مزرعة للآخرة، يؤدي به إلى الانشغال عن العمل الصالح حرصا وعلى جمع ما يتصور بأنه سيغنيه طوال عمره الشريف، طوال عمره. بهذه الملاحظة نشكركم أيها الأفاضل على طيب المتابعة، في أمان الله.
كانت هذه مستمعين الأفاضل توضيحات أخينا الحاج عباس باقري للحديث الرضوي الذي استمعتم له في مطلع اللقاء، فشكرا له. أما الآن فنعمد إلى تثبيت النتيجة التي نخلص إليها من هذه التوضيحات ومن التأمل في هذا الحديث الشريف، فنقول إن مولانا الإمام الرؤوف عليه السلام يهدينا فيه أولا إلى أن الوقاية من مرضي البخل والحرص تكمن في تجنب أهم العوامل المسببة لهما، وهي سوء الظن بالله عز وجل والغفلة عن أنه ضمن لعباده الرزق، وبالتالي تحديث النفس بأنه سيعمر طويلا، وبالتالي الوقوع في شباك الحرص على الثروات الزائلة، وكل ذلك يحرم الإنسان من حسن الاستفادة من النعم الإلهية والتمتع بها بما يجعلها وسيلة لحمد الله وسعادة الدنيا والآخرة. وختاما نشكركم مستمعينا الأكارم على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم إلى الاستماع ثانية لمطلعها المبارك، وهو روي في كتاب فقه الرضا عن ثامن الحجج علي بن موسى الرضا أنه صلوات الله عليه أوصى شيعته فقال: لا تحدثوا أنفسكم بالفقر ولا بطول العمر، فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل، ومن حدثها بطول العمر حرص.
إلى متى؟